اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل الميتة بذلك برضا. كان الكلام في الفرع الأول من المسألة الخامسة من النوع الأول، وهذا الفرع الأول كان في بيع الميتة الممتزجة باللحم المذكى. قلنا مقتضى من الجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي اجتناب كلا اللحمين إذا لم يتميزا، وفي مقابل ذلك صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي الدالتين على أن المذكى إذا اختلط بالميتة بيع على من يستحل الميتة. وقع الكلام في تقريب الاستدلال برواية الحلبي، وكيف يجمع بينها وبين مقتضى منجزية العلم الإجمالي. تطرقنا إلى التوجيه الأول، وهو لصاحب الكفاية الذي يرى التخصيص والعمل بالخبرين، والتوجيه الثاني الذي يرى البيع بقصد بيع المذكى دون الميتة. وناقشنا هذين الرأيين. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى التوجيه الثالث، وهو توجيه العلامة الحلي رحمه الله في المختلف، مختلف الشيعة. يقول العلامة الحلي: الكافر لا حرمة له، لا حرمة لا لماله ولا لدمه، وبالتالي يجوز استنقاذ المال منه. تأخذ المال من ذلك الكافر لأن الكافر لا حرمة لماله، وبالتالي يحمل هذه الرواية صحيحة الحلبي التي تقول: إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. لماذا البيع على خصوص من يستحل الميتة؟ من باب استنقاذ المال منه، لكن بوسيلة البيع. فالرواية تشير إلى جواز استنقاذ المال من الكافر لكن برضا. كيف يرضى؟ عن طريق المبايعة، عن طريق البيع. فحمل الخبرين، خبر الحلبي صحيح الحلبي وحسنة الحلبي، على جواز استنقاذ المال ممن يستحل الميتة. وفيه هذا التوجيه غير تام، لأن الكافر على نحوين: كافر الحربي لا حرمة لا لماله ولا لدمه، وكافر ذمي تثبت الحرمة لدمه وماله. وبالتالي من يستحل الميت على نحوين: هناك من له حرمة لماله وهو الكافر الذمي، وهناك من ليست له حرمة لماله وهو الكافر الحربي. حمل العلامة إنما يتم في خصوص الكافر الحربي، ولا يتم في الكافر الذمي. وبالتالي العلامة رحمه الله وعلى الله في الخلد مقامه، عمم بما يقتضي التخصيص. العلامة الحلي قال يجوز البيع على من يستحله استنقاذان، وهذا لا يتم في عموم من يستحل، وإنما يتم في خصوص الكافر الذمي. إذن توجيه العلامة الحلي ليس بتام. اقرأ هذا التوجيه. صباح الله بالخير. وعن العلامة الحلي حمل الخبرين يعني صحيحة وحسنة الحلبي على جواز استنقاذ. استنقاذ استفعال يعني طلب إنقاذ، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. استنقاذ يعني طلب إنقاذ مال المستحل الميتة، الذي يستحل الميتة تستنقذ ماله بذلك. بذلك يعني بماذا؟ بالبيع، برضاه يعني برضا الكافر، برضا مستحل الميتة. لماذا برضا؟ لأنه حينما يقدم على البيع والشراء يكون راضا بذلك. جيد. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي. الذمي لا يجوز أن تستنقذ منه المال، محترم المال، لا بالأسباب الشرعية. هناك ضوابط معينة مثل الخمس، أخذ الخمس من الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، هناك أسباب معينة معروفة. وبالتالي كلام العلماء هو ماذا يقولون؟ الدعوة أخص من المدعى، الدعوة أخص من المدعى. واضح ولا؟ هذا التوجيه الثالث. التوجيه الرابع، لاحظوا معي هذا التوجيه الرابع. خمسة توجيهات للرواية. التوجيه الرابع يقول هكذا: نحمل قصد المتبايعين على ما لا يحل، ما لا تحله الحياة من الميتة. يعني البائع المسلم والمشتري الذمي أو الحربي حينما أقدم على بيع الميتة إنما قصد ما لا تحله الحياة منها، يعني صوفها، شعرها، ظفرها، عظمها. سين سؤال: إذا كان المقصود هو ما لا تحله الحياة، لماذا خصص على من يستحل أكلها وهذه الأمور لا تؤكل؟ الجواب: الداعي الذي دعا الذمي هو أكل اللحم، وفرق بين الداعي وبين المقصود في المعاملة. حينما أقدم على البيع والشراء كان المقصود لكل منهما هو ما لا تحله الحياة من صوف ووبان، ولكن الذي دعا الذمي أو الكافر يقول أنا صحيح سأجري معه المعاملة في مقابل الصوف، ولكن أنا أريد ماذا؟ الداعي هو اللحم، ولكن لا أجري المعاملة على اللحم، أجري المعاملة على خصوص الصوف والوباء. ما يصير، مو تحملها هكذا إن المسلم يبيع بقصد ما لا تحله الحياة من صوف ووباء، والكافر يشتري بقصد اللحم، ما تتم المعاملة لأن العقود تابعة للقصود، ولا بد أن يكون المقصد من المعاملة واحدا. إذن كل منهما قصد ما لا تحله الحياة، لكن الدافع اللي دفع الذمي لعقد مثل هذا العقد ما هو؟ أكل الله. والداعي غير المقصود في المعاملة. ماذا تقولون في هذا التوجيه؟ تفضل.
الكلام في نفس الكلام في التوجيه الأول ما أشكل عليه في مسألة الاختلاف. قال قد لا ينفع بعد فرق عدم جواز الانتفاع المذكى لأجل الاشتراك.
نعم.
نفس الكلام يعني مع فارق بسيط. التوجيه الأول كان القصد على خصوص المذكى.
نحن ليس الآن الكلام في المختلط، احنا كلامنا في توجيه الرواية، واضح ولا؟ احنا كلامنا الآن هذه الرواية ماذا نستفيد منها؟ الرواية تقول إذا اختلط المذكى بالميتين بيع ممن يستحل الميتين.
الرواية مختلطة
عموما.
إذا كان قصدي أنه إذا كان لما قضيت على القاضي ثم لما على القاضي.
بارك الله فيك. هذا الإشكال تام ثبوتان، واضح ولا؟ وقد تقدم في التوجيه الأول. إحنا الآن نريد أن نتكلم إثباتان، واضح كلامي؟ يعني عالم الخطاب والدلالة، عالم توجيه الرواية. إشكالك الآن ثبوتي، صحيح. نريد أن نتكلم إثباتان، نقول إن سوفان خلاف ظاهران، هذا خلاف ظاهر الرواية، واضح ولا؟ الآن من يقرأ هذه الرواية لاحظ، إذا اختلط المذكى بالميتة، المذكى ناظر إلى اللحام لو ناظر إلى ما لا تحله الحياة، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع، يعني بيع المذكى ممن يستحل الميتة. من وين هذا التخريج أنه يقصدون ما لا تحله الحياة وإن كان الداعي هو أكل اللحم بالنسبة إلى من يستحل الحياة، من يستحل الميتة، واضح ولا؟ وبالتالي التوجيه الرابع خلاف ظاهر الرواية. نقرأ هذا المقدم. تفضل.
من
بارك الله فيك. يأتي الإشكال الرابع الذي ذكرناه، خلاف ظاهر الرواية. الرواية ليس الظاهرة في استنقاذ المال، الرواية أصلا لا ظهور لها، أصلا غير ناظرة. لاحظ الرواية، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، يعني دون من لا يستحل. من وين نستظهر أن المراد هنا استنقاذ المال؟ هذا خلاف ظاهر الرواية. فالتوجيه الثالث والتوجيه الرابع فيهما إشكال إثباتي، وهو أنه خلاف ظاهر الرواية. قال التوجيه الرابع، طبعا هذه التوجيهات عليها إشكالات كثيرة في الشروح، احنا ما نريد نطول فيها وإلا يصير بحث خارج، واضح ولا؟ التوجيه الرابع، ويمكن حملهما. لاحظ الشيخ قال ويمكن، لأنه قابل للمناقشة، هذا خلاف الظاهر. ويمكن حملهما صحيحة وحسنة الحلبي على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها، الوبار والظلف والظفر إلى آخره. الملاحظة، وهذا كما يجري في المستحيل يجري في المسلم. وتخصيص يعني لاحظوا معي هنا اثنين هم يقصدون، ليس المراد أن خصوص المسلم يقصد ما لا تحله الحياة، والكافر المستحيل يقصد أكل اللحم ما يتم العقد، واضح ولا؟ صار العقد يعني نظر البائع شيء ونظر المشتري شيء آخر، ما يتم العقد، العقود تابعة للقصود، قصدهما واحد، الداعي مختلف. ولذلك السؤال وتخصيص المشتري بالمستحيل، يعني في الرواية لماذا هذا التخصيص؟ قال لأن الداعي له المشتري المستحيل على الاشتراء اللحم أيضا، يعني اللحم بالإضافة إلى ما لا تحله الحياة. ولا يوجب ذلك، يعني كون داعي المستحيل هو اللحم، فساد البيع ما لم يقع العقد عليه، ما لم يقع العقد على اللحم. العقد لم يقع على اللحم، العقد إنما وقع على ما لا تحله الحياة. الآن ينتقل إلى مسألة أخرى. قلنا خمس توجيهات للرواية، آخر توجيه يذكره في آخر سطر، لكن الآن ينتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنه تعلمون أن الشاة لها إلية كبيرة، وسابقا كانوا يرعونها إلى الجبال، فهذه الإلية الكبيرة تثقل على الشاة أن تصعد، فكانوا يقطعون إلية الشاة أو الغنم. خوب هذه الإلية كلها شحم، تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة؟ تحلها الحياة. لما يقطعونها هي قطعة مبانة من حي، فهي ميتة، واضح أو لا؟ هي ميتة، إذا ميتة يعني نجسة لأنه لم تذبح الشاة.
فكر
لا نفس
يعني
بارك الله فيك، اعتبر اصل الموضوع يا الان هذه القطعه المبانه من الخروف او الشاة اذا اذيبت واستصبح بها، ذوبوها سوها دهن استصبح ربها، هل هناك اشكال في البيع؟ خب في جواز الاستصباح هذا موجود، ستأتي مسألة طويلة، الاستصباح تحت السماء تارة وهذا قدر المتيقن من الجواز، أما تحت السقف يستشكله، لكن هل تجوز المعاوضة عليه أو لا؟ يقع الكلام في هذه المسألة. هذه المسألة والرواية موجودة في كتاب مستطرفات السرائر. كتاب السرائر لمحمد بن إدريس الحلي رحمه الله حفيد الشيخ الطوسي، كتاب روائي ثلاثة أجزاء مطبوع، جماعة المدرسين حققوا طبعه. في نهاية هذا الكتاب هناك مجموعة من الروايات استطرفها ابن إدريس الحلي واستخرجها من الأصول بحسب مدعاه وذكرها، لكن لم يذكر طرقه إلى تلك الأصول. من هنا وقع الكلام في مستطرفات السرائر، هل هي حجة أو لا؟ أي أن روايات مستطرفات السرائر هل هي مراسيل أو مسانيد؟ توجد ثلاثة أقوال تفصيلها في علم الرجال، نشير إشارات ورقيات خاطفة. الرأي الأول يتعامل مع جميع روايات مستطرفات السرائر معاملة المراسيل، فكلها مرسلة، لأننا لا نعرف طرق ابن إدريس إلى أصحاب الكتب، فيقع الإرسال في الطرق إلى تلك الكتب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للسيد الخوي رحمه الله سابقا، فكان يرى أن روايات مستطرفات السرائر جميعها مرسلة ما عدا ما يرويه صاحب السرائر عن كتابين، جامع البزنطي محمد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا، لأنه كان جامعا مشهورا، والكتاب الثاني على ما أتذكر لعله كتاب الحلبي، نوادر محمد بن علي بن محبوب، نوادر محمد بن علي بن محبوب. فما يرويه صاحب السرائر عن ابن محبوب في نوادره أو عن البزنطي في الجامع، مو نوادر لأن البزنطي أيضا عنده نوادر في الجامع، يكون بمثال لا نحتاج إلى طريق، لأن أنت تحتاج طريق إلى الكتاب متى؟ إذا الكتاب غير معلوم نسبته إلى مؤلفه، أما إذا كان الكتاب من المشاهير مشهور النسبة، هذه النسخ مشهورة الانتساب. الآن أنت كتاب الكافي ما يحتاج عندك سند إلى الكليني لأنه معلوم النسبة إلى الكليني لشهرته، وبالتالي السيد الخوئي كان يرى هذا الرأي أنه روايات مستطرفات السرائر مراسيل عدا مع الروايات المروية عن جامع البزنطي أو عن نوادر بن محبوب. الرأي الثالث، هاي ابن محبوب على ما أتذكر احتاج أتأكد. الرأي الثالث هو ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري أيده الله، ذهب إلى إجازات البحار، ومن خلال إجازات البحار الإجازات الموجودة في خاتمة بحار الأنوار استطاع أن يستخرج من تلك الإجازات عدة أسانيد إلى مستطرفات السرائر لعلها ثمانية، وعرضها على سيده الأستاذ السيد الخوي فقبلها، ويقول أنه تراجع في أواخر عمره. يمكن أن تراجعوا هذا المبحث في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لأستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري ويتضح. عموما الرأي المعروف أن مستطرفات السرائر رواياته مرسلة فهي ليست بحجة، هذه الرواية إذن ضعيفة السند ولم يعمل بها الأصحاب. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي، إذن هذه تندرج على رأي السيد الخوي، يعني على الرأي الثاني والثالث يمكن تصحيحها، أما على الرأي الأول لا يمكن تصحيحها. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ يعني بالإليات التي هي أجزاء تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة وقد أبينت. قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. شاهد هنا ولا يبيعها، إذن الرواية تدل بالصراحة على عدم جواز المعاوضة على إليات الغنم. لا يبيعها نهي، وظاهر النهي التحريم. إذن ظاهر رواية السرائر تحريم بيع الإليات.
لعله لا يبيعها للآكل، يبيعها للاستثمار.
مطلق الرواية
بقرينة صدر الرواية.
أيصلح أن ينتفع بها؟ الانتفاع بقطع النظر عن البيع، الانتفاع بقطع النظر عن البيع. نعم هو ينتفع بها، نعم، أما يبيعها لا، حتى لو كان بغرض الانتفاع. خب الانتفاع للغير مو لازم يهديها إياه، واضح ولا لا؟ لا يتوقف الانتفاع على البيع. واستوجه في الكفاية العمل بها محقق السبزواري تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله. الشهيد الأول العلامة في بعض يقول: حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة عن حواش الشهيد على القواعد، الشهيد الأول على قواعد العلامة، أنه نقل عن العلامة في حلقة الدارس أنه جوز الاستصباح بإليات الغنم المقطوعة تحت السماء. والرواية شاذة، ما المراد بالشذوذ؟ الرواية مقبولة عمر بن حنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ما المراد بالشاذ؟
جواز الذي لم يعمل.
ما المراد بالرواية الشاذة؟ هذا تراجعون كتب الدراية زين، يعني أي مصطلح تراجعون كتاب الدراية ما تجاوبون من جيب الصفحة. الرواية الشاذة هي الرواية التي لها سند واحد وفي مقابلها روايات كثيرة، هذا الرواية الشاذة، سند واحد فقط. الرواية الشاذة هي الرواية التي لها سند واحد وفي مقابلها روايات كثيرة، ولذلك يقال لها رواية نادرة، سند واحد. قال والرواية الشاذة ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار. تعرف يعني ماذا من نوادر الأخبار؟ يعني من شواذ الأخبار، يعني لها سند واحد. والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر. يعني بعبارة أخرى يقول هذه الرواية في مقابل الإجماع ومعرض عنها فتسقط عن الحجية ولا يمكن العمل بها. واضح إلى هنا؟ شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ ماذا تقول يا شيخنا الأنصاري؟ لاحظ الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشتين. الشيخ الأنصاري لاحظ، أولا يقول هكذا: هذه الرواية معارضة بنفس مثلها، بنفس المثل. نرجع إلى كلام سماحة الشيخ، في صدر الرواية أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، يعني ينتفع بها حتى لو كان عن طريق البيع. معارض بذيلها ولا يبيعها، يعني حتى لو كان للانتفاع. إذن صدر الرواية معارض بذيل الرواية، صدر الرواية يثبت جواز الانتفاع حتى لو كان بالبيع، ذيل الرواية يثبت عدم جواز البيع حتى لو كان للانتفاع. إذن يوجد تعارض، ما نحتاج نجيب رواية جديدة، نفس مورد الرواية فيه تعارض. إذن هذه الرواية المناقشة الأولى هذه الرواية معارضة بنفس المقطع الموجود فيها. وهناك شيء يؤكد ذلك، الإمام علل يقول: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ شنو؟ أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ نعم. 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 جيد، بارك الله فيك. عموما الآن بالنسبة إلى المناقشة الأولى، نفس الرواية فيها تعارض، فضلا عما إذا استندنا إلى الرواية الثانية التي ذكرها الشيخ، الشاة التي تصعد إلى الجبال ويقطعون. تفضل. وجه الانتفاع، جواز الانتفاع شيء وجواز البيع والمعاوضة عليها شيء آخر. ما أكثر الأشياء التي ينتفع بها لكن لا تصح المعاوضة عليها. مثلا حبة من الرز ينتفع بها أو لا؟ انتفع بها، تصح المعاوضة عليها؟ لا، مالية لها عرفة. فلازم نفكك بين شيئين، بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز المعاوضة على الشيء. القدر المتيقن من الرواية جواز الانتفاع بهذه الإليات للاستصباح، أما أنه يجوز المعاوضة عليها الرواية تقول لا يبيعها. خب ما بتقبلون مو مشكلة،
هذا الوجه
زي ما عليك اقبله مو مشكلة.
مجرد الرواية.
بارك الله فيك. هذه الرتبة الأولى في المناقشة، أنها معارضة، معارضة بنفس متنها ومتن غيرها أيضا. جيد، في هذه الحالة إذا تمت المعارضة لا بد من البحث عن المرجحات، لأن تصير عندنا روايات مانعة وروايات مجوزة، روايات تجيز البيع وروايات تمنع البيع. واضح ولا؟ هذه الرواية التي يمكن أن يستفاد منها مثل ما تقولون الانتفاع وغيره، هذه الرواية شاذة. فكفت الروايات المانعة أقوى. واضح ولا؟ هذه الرواية رواية شاذة، في مقابلها روايات مشهورة، فنأخذ بالمرجحات الخارجية، خذ بما اشتهر بين أصحابه. هذه المرتبة الثانية. لو أغمضنا النظر بعد عن المرجحات، بعد نتنزل، علمك الشيخ الأنصار الاستنباط، تنزلنا قلنا لا يوجد مرجح، ما العمل؟ تعارضا تعارضا مستقرا تساقطا. إذا تساقطا نرجع إلى العمومات. العمومات الأولية عندنا ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقين، صحيحة علي بن المغيرة المتقدمة، فتكون هي المحكمة. فإذا أخذناها في هذه الحالة نقول ماذا؟ لا يجوز بيع إليات الميتة. واضح الأمر. في الأخير يأتي بتوجيه، وهو التوجيه الخامس للرواية السابقة، نقول إلا أنه يمكن أن نحمل على أنه إرادة البيع من دون الإعلام بالنجاسة، ما يجوز أن تبيع من دون أن تعلم بالنجاسة، وهذا يستظهر، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ وهذا يصلح توجيه أيضا حتى إلى تلك الرواية، إذا اختلط المذكى، صحيحة الحلبي، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. واضح ولا؟ ولكن هذا التوجيه الخامس خلاف ظاهر الرواية فلا يمكن الأخذ به. أقول شيخ الأنصاري، مع أنها معارضة، هذه أي رواية؟ رواية مستطرفات السرايا، معارضة بما دل على المنع من موردها. يعني ماذا من موردها؟ في نفس موردها. من بمعنى في موردها، يعني في نفس موردها، يعني في نفس مورد رواية السرائر هناك معارضة. وين المعارضة؟ في الذيل ولا يبيعها. واضح إن شاء الله. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها،
لا يمكن نفهم يعني بروايات أخرى،
يمكن حتى الفهم من يمكن حتى هذا. طبعا في شاهد يقوي هذه الرواية، المقطع يحتمل وجهين. وجه أول، من موردها، يعني في نفس مورد رواية السرائر. المورد الثاني، من موردها، يعني في نفس مورد هذا اللي هو موردها، يعني مورد الإليات. واضح ولا؟ في نفس مورد الإليات، يعني من روايات أخرى.
سرائر
ما هو الشاهد عليه ليقوي الاحتمال الثاني؟ عطف معللا بقوله عليه السلام: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ ولعل نظر إلى الروايات الأخرى أكثر من نظر إلى نفس الرواية. لماذا الآن من خلال القراءة ببين؟ لأن في رواية ولا يبيعها، لا يبيعها، يصير هني الحرمة ظاهرة أو صريحة؟ ولا يبيعها ظاهرة، ولا يبيعها ظاهر النهي الحرمة، لكن هنا لفظ حرام صراحة. قال: ومع الإغماض عن المرجحات، يعني لو غضضنا النظر عن المرجحات، هنا المرجحات الخارجية مع أي كفة؟ الروايات المانعة الشهرة معها. يرجع إلى عموم ما دل على المانع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، وهي صحيحة علي بن المغيرة. أي انتفع من الميتة في شيء؟ قال: لا، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع. أي صحيحة هذه وهو حرام هنا وهو مع أن الصحيحة صريحة في المنع، لم يقل ظاهرة، لو كان نظرة ولا يبيعها لقال وهي ظاهرة، واضح ولا؟ مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، إلا أن تحمل على إرادة، يعني إلا أن تحمل الرواية المانعة عن البيع على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة، يعني من غير إعلام المشتري بالنجاسة. واضح إن شاء الله؟ خب، وإن كان هذا لفظ مع أن الصحيحة صريحة، لعله ناظر إلى رواية البزنطي إذا كان يراها صحيحة. هذا تمام الكلام في أين؟ في الفرع الأول. الفرع الثاني والمسائل التي ستأتي سهلة جدا، أتصور ما يحتاج أطول فيها. بيع الميتة الطاهرة، يعني الميتة التي لا نفس لها سائلة، هنا المقتضي موجود والمانع مفقود. ما هو المقتضي؟ وجود منفعة. إذا يستفاد من دهن وزيت السمك، والمانع مفقود، المانع هو وجود النفس السائلة، كون من عين نجسة المانع مرتفع، فتصح المعاوضة بلا خلاف. نقرأ المقدار الثاني: الميتة الطاهرة، أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها. لماذا؟ لأن المبيع تكون له مالية عرفة، كدهن السمك الميت للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وهو المنفعة المحللة المقصودة، وعدم المانع وهو عدم النفس السائلة التي تمنع. لأن أدلة الآن بين عدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة وهي التي لها نفس سائلة. وصرح بما ذكرنا جماعة، ما ذكرنا يعني جواز بيع ميتة غير ذي النفس السائلة، والظهر أنه مما لا خلاف فيه. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش. ما المراد بالهراش؟ الذي لا نفع فيه. لماذا سمي هراش؟ لأنه يتهارش مع صاحبه، اصطلحنا يتهاوش، يتشاجر، ما شغلته بس يتشاجر يا أصحابه. يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. لماذا قال البريين؟ لأن البحريين طاهران، يجوز المعاوضة عليهم إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، مثل الشيخ الطوسي في المبسوط، وبن زهرة في الغنية، والعلامة في المنتهى، والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك. وكذلك أجزاؤهما تحرم المعاوضة عليها. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم.